إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، متابعة مع قول المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة، وهو يتكلم ويتحدث عن مسألة التقليد، فقال رحمه الله تعالى: قال وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وكذلك هذه الآية فيها ما ذكر حول هذه العقيدة التي كان الكفار عليها، وهي عقيدة التقليد، يقلدون الآباء والأجداد. فكانت حجتهم في كفرهم وشركهم أنهم وجدوا آباءهم على هذا المسلك فسلكوه، وهذا أمر إخواني في الله مذموم شرعا، مذموم شرعا. فقوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم، أي الكفار وأهل الشرك، اتبعوا ما أنزل الله، وذلك ما أنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا هو التقليد المذموم، والذي قد ذكرنا بالأمس شيئا من صوره، أنه الإعراض عما أنزل الله اكتفاء بما عليه الآباء، الإعراض عما أنزله الله جل في علاه اكتفاء بما كان عليه الآباء. هذا هو التقليد المذموم والذي كان عليه الكفار. قال سبحانه: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فهذه الآية إخواني في الله كذلك فيها ذم لحال الكفار. والتقليد إخواني في الله هو محرم وممنوع، مذموم شرعا في كل صوره وفي كل أحواله وفي كل مسائل الدين، سواء كانت في أصول الدين أو في فروعه، على من يقول بهذه القسمة، في أصول الدين فيما يتعلق بالاعتقادات، أو في فروعه فيما يتعلق بالعبادات والأعمال والمعاملات، فكل ذلك ممنوع. فالمسلم إنما عليه الاتباع، أن يتبع ما أنزله الله جل وعلا، ولا يحتج بقول فلان أو فلان، فهذا ليس من دين الله جل وعلا، وإنما هذه دسيسة كان عليها الكفار. واستدل العلماء على ذم التقليد حتى في الأصول ما جاء في حديث القبر، أن الكافر والمنافق إذا كان في قبره وسئل عن المسائل الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك، فإنه يقول كما جاء في بعض الروايات، يقول: ها ها لا أدري إلا أني سمعت الناس يقولون قولا فقلته، إلا أني سمعت الناس يقولون قولا فقلته. هذا هو التقليد، فما ينفعه ذلك، فما ينفعه ذلك. ولهذا قال العلماء في باب الأصول وفي باب العقيدة والتوحيد لا ينفع التقليد، على القول الصحيح لا ينفع أنك تقلد أحد، لا، وإنما عليك يا عبد الله أن تتعلم، وهذا مصداق ما قاله ربنا جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكلمة التوحيد وهي أصل العقيدة لا يتأتى بابها إلا بالعلم، إلا بالعلم. وهكذا قس يا عبد الله فيما يتعلق بشرائع الدين، فلا يكون فيها التقليد، لا يكون فيها التقليد. ما حجتك على هذا الفعل أو على هذا القول؟ تقول: قال فلان وقال سيدي فلان وقال الحبيب الفلاني. لا، ما ينفع هذا، وإنما عليك أن تأتي بنص من الكتاب والسنة، تأتي بنص من الكتاب والسنة. أما التقليد في باب التشريع فممنوع. ولنا عبرة إخواني في الله في الأئمة الذين اتخذوا قدوة في هذه الأزمان، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، والذين منهم انطلقت المذاهب الأربعة المشهورة، وإلا الصحيح أن المذاهب كثيرة لكنها اندثرت ما بقي إلى هذه الأربع. فهؤلاء الأئمة الذين تنطلق منهم هذه المذاهب هم بأنفسهم حرموا التقليد ومنعوا التقليد وذموا التقليد، وهذا ليس المقام، مقامه في ذكر العبارات والأقوال الواردة عن أئمتنا، عن أبي حنيفة وعن مالك وعن أحمد وعن الشافعي رحمهم الله تعالى جميعا، كيف أنهم ذموا التقليد، وما ارتضى أحد منهم لنفسه أن يكون رأسا يتبع من غير الكتاب والسنة. وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى كان من أعظم الناس تحذيرا ونهيا عن التقليد، وقد أشار بهذا ابن حزم رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أمر التقليد، تكلم عن الشافعي رحمه الله تعالى وبين وأبان رحمه الله أي ابن حزم على أن الشافعي كان من أعظم الناس ومن أعظم الأئمة تحذيرا من التقليد، من أعظم الناس تقليدا وتحذيرا من التقليد. ثم قام ابن حزم وشكر للشافعي ومدحه وزكى بما هو أهله، وأنه قد انتشر على يده الخير لك العظيم والخير الكثير، ولا تجد من أتباع الشافعي أي من طلابه من كان متحرر لأنه تربى على إمامه الذي رباهم على عدم التقليد. لكن تأتي الخلوف بعد ذلك، أتت الخلوف تلو الخلوف، وهم ماذا؟ دخلوا في مستنقعات التقليد الذي الأئمة أنفسهم قد حرموها ومنعوها. قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. جاءه سائل يسأله عن مسألة فقال بقول الشرع، وذكر حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها إجابة لهذا السائل، لكن السائل لم يقنع بهذه الإجابة وبهذا الحديث، حتى قال: وماذا تقول أنت؟ وماذا تقول أنت؟ قال الراوي، فغضب الشافعي رحمه الله تعالى غضبا شديدا، ثم قال عبارة موجعة لهذا السائل، قال: أتراني، أترى علي زنارة، من علامات اليهود، أترى علي زنارة، أتراني خرجت من كنيسة، أقول لك قال رسول الله وتقول ماذا أقول أنا؟ هكذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يربي أتباعه وطلابه ومن كان حوله على التعظيم للدليل والاتباع للكتاب والسنة، وليس اتباع الأشخاص أو التقليد للأشخاص. فالتقليد إخواني في الله لا ينفع لا في أصول الدين ولا في فروعه، وإنما الاتباع، هذا الذي أمرنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، نتبع في العقيدة في التوحيد في كل أمورنا نتبع ما جاء الكتاب والسنة. لكن قد يضطر الإنسان أحيانا للتقليد، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع ذمه للتقليد أنه أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى التقليد، وذلك في حق رجل أراد أن يصل إلى الحق لكنه ما استطاع، أراد أن يصل إلى الحق وأن يعرف حكم الله وحكم الرسول لكنه ما استطاع لذلك سبيلا، فقصرت به المقام حتى يقلد، وقلد إماما من أهل العلم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فهذا يؤجر، فهذا يؤجر، ولا عتب عليه ولا ذم عليه إذا كان بهذه المثابة، أراد الحق، أراد الاتباع لكن ما استطاع أن يظفر بشيء من الكتاب والسنة. فماذا فعل؟ فبدلا أن يبقى على ضلال ويبقى على بلا تدين لله، اتبع في مسألة من المسائل عالم ممن يؤخذ بعلمه، فاقتبس بنوره وأخذ بفتواه، قال رحمه الله تعالى: فإن هذا يؤجر. لكن الغالب الأصل الاتباع يا عبد الله، أنك ملزم بأخذ الدين اتباعا بذلك بأدلة الكتاب والسنة. وأما التقليد فأحيانا ينفع، وقد تكلم العلماء، وهذه مسألة كما قلنا مضانها في أصول الفقه حول متى يستباح التقليد ومتى يمنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فأتاهم، من أتاهم؟ أي نبينا صلى الله عليه وسلم، أتى من؟ أتى الكفار. متى أتاهم؟ أتاهم في هذه المسألة التي بين أيدينا، نبي لما رأى أن الكفار، أن دينهم قد بني على التقليد، بني على التقليد، فأراد أن يخالفهم. فبماذا خالفهم؟ خالفهم بما يسمى بالاتباع. قال رحمه الله تعالى: فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا الذي أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أتاهم بما يسمى بالاتباع، مخالفة لما كانوا عليه من التقليد. الآية الأولى واضحة في قول ربنا جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة. قال علماء: أعظكم فيها التحذير وفيها كذلك الوصية، أي أوصيكم بواحدة. وهذه من نبينا عليه الصلاة والسلام العظة الواحدة، جاءت عندما وجد أن هؤلاء الكفار قد تكالبوا وتواطؤوا على لمز نبينا عليه الصلاة والسلام بصفات السلب، بصفات السلب، بأنه كاهن، بأنه مجنون، بأنه شاعر. فلما رآهم يتواطوا عليه وعلى إلباسه مثل هذه الصفات التي هو بريء منها كل البراءة، قال ربنا على لسان نبيه: قل إنما أعظكم بواحدة، إن كنتم ولا بد ستلموني وتلمزوني بهذه الأسئلة، بهذه الصفات، صفات النقص والسلب، قال ربنا جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة. ما هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى الآية. إذن هذا ما سيأتي هو التفسير لهذه العظة، لهذه الوصية. ما هي الوصية التي أوصى نبينا هؤلاء؟ وهؤلاء يعلم نبينا أن هؤلاء وأن هذه الألقاب التي أطلقت عليه ما كانت حقيقة، وإنما أين جاءوا بها؟ جاءوا بها تقليد، كل يقلد من الآخر. هؤلاء سمعوا الأكابر، سمعوا الزعماء، فتلقفوها فذكروها، وأخذ الكل يدندن على هذه الصفات التي برأ منها نبينا، برأ ربنا نبينا منها. فقال ربنا جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، هذا الأول، مثنى وفرادى هذا الثاني، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا فيه إبطال لأمر التقليد، وأن التقليد في هذا الباب لا ينفع. وهذه الآية إخواني في الله محلها في هذا الباب وفي أبواب كثيرة مما تلقن ويعطى بها من كان مبطل، من كان مبطل، من لبس عليه دينه يوصى بهذه الآية العظيمة، وهي الآية التي فيها العظة النافعة، الذي من كان في خلط وفي خبط ولبس عليه أمر دينه فعليه بهذه الآية، فإن الله جل وعلا ينير له درب الحق. قال ربنا جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. إخلاص الأمر لله جل وعلا. الإخلاص يا عبد الله هو ركن ركين وأصل أصيل في كل عمل صالح. إذا أردت يا عبد الله أن تعرف الحق، وأنت مما اضطربت عليك الأمور، اضطربت عليك الأمور، هاجت عليك الفتن والشبهات، وما استطعت أن تصل إلى الحق وأن تعرف الحق في مسألة من مسائل الدين، فعليك يا عبد الله بالإخلاص، أنك عندما تقوم في ذكر حكم هذه المسألة، فعليك يا عبد الله أنك تجرد قلبك ونفسك من كل ما يتعلق من التعلقات، لا تتعلق بعصبية ولا بهوى ولا بمصالح، وإنما تقوم لله وفي الله، ترجو من الله جل وعلا أن يدلك على الحق. فهذا الأمر الأول من أعظم العظة، أنك يا عبد الله إذا أردت أن الله يدلك على الحق فعليك بالإخلاص، تجرد لله جل وعلا. لا إياك أن تكون في قلبك هوى، تكون في قلبك تعصب، تكون في قلبك شيء من أدران الدنيا ثم تريد الهداية، ما تأتيك الهداية وقلبك قد ملئ أصلا، قلبك قد ملئ أصلا، فأين تأتيك الهداية وقلبك ملئ؟ فرق قلبك، فرق قلبك يا عبد الله، ثم تنوي أن الله جل وعلا يدلك. أن تقوم لله مثنى، معنى مثنى أن تقوم اثنين اثنين، فرادى أن تقوموا واحدا واحدا. قال العلماء هذه الآية وهذا الشرط الثاني لمعرفة من أراد أن يصل إلى الحق، أنه يترك هذا العامل، وهو من أعظم العوامل التي ضلت الناس عن سواء السبيل، وهي ظاهرة الغوغائية، ظاهرة الكثرة والجماهير والحشود، هذا مما يلبس على الناس دينهم. بعض الناس سبحان الله إذا أراد شيء أتى وسط الحشود ثم تناقش مع الناس، وخاصة ممن قل بصيرته ومن قل علمه، يدخل وإياهم يتناقش في بعض المسائل، فهذا يشغب وذاك يشوش، وكل هذه الأشياء تشوش الفكر، تشوش الفكر. أنت الآن يا عبد تريد ماذا؟ أن تعمل فكرك. إذن تختار بيئة هادئة تجعلك تجمع شتات نفسك. ولهذا أمر ربنا جل وعلا من أراد أن يعرف الحق بعد الإخلاص أن يبحث عن بيئة تعينه، إما أن تقوم لنفسك بنفسك، أو أنك تختار من خيرة الناس إليك رجل معك تتناقش أنت وإياه، تطرح الذي في رأسك وهو الذي يطرح في رأسه، حتى تصلون إلى بر الأمان. أنت تعينه وهو يعينك، هو يذكرك بما نسيت، وأنت تعلمه مما جهل، وهكذا تقوم فرادى ومثنى. فهذه الظاهرة القلة تبعد عنك ما يسمى بالغوغائية، بالفوضوية، تلكم الحشود والجماهير الغفير. وسيأتي أن الحشود والجماهير أنها عامل سوء. ما تدلك يا عبد الله على الحق؟ من أراد الحق عليه أن يختلي بينه وبين نفسه، وإلا مع واحد ممن يصاحبه يعينه على معرفة الحق الذي أراده الله جل وعلا. أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، وهو المسألة الثالثة، إعمال الفكر، أنك تتفكر، أنك تتأمل، أنك تتدبر. الشريعة الإسلامية يا عبد الله، بل دين الإسلام هو دين العلم وهو دين الفهم. يأمر ربنا جل وعلا عباده دائما وأبدا أن يعملوا فكرهم، والمقلد لا يعمل فكره أبدا، وهذا سيأتينا. المقلد لا يعمل فكره أبدا، المقلد ما هو إلا بغبغاء، ما هو إلا بغبغاء، يسمع ويبث، يسمع وينشر، يعطل فكره وفهمه وذهنه عما يتلفظ به. فهم يرون نبينا عليه الصلاة والسلام أنه من أكمل الناس عقولا، يعرفون ذلك أنه من أكمل الناس عقولا، ومع ذلك يسمعون يقول من يقول عنه أنه مجنون، يقول هو مجنون، هو مجنون، ويعلمون لا جنون به لكنه التقليد. فماذا عطل فكرة؟ ولهذا أمر ربنا جل وعلا بإعمال الفكر. ولو أن الناس أعملوا فكرهم وأذهانهم لما وجدنا مقلدا أصلا، لكن لما عطلوا عقولهم جاءت الدسيسة الشيطانية على الناس، وذلك بإدخال ما يسمى بالتقليد. ثم قال قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كذلك هذه الآية فيها الأمر بالاتباع، والاتباع لا يكون إلا ما أنزله ربنا جل وعلا في كتابه وعلى ألسنة رسله، ونفى ما سوى ذاك، ونفى ما سوى ذاك. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية ونظائرها قال رحمه الله تعالى، قال علماؤنا وقال وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد، قال علماؤنا وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد. هذه الآية وما شابه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، كل ذلك فيه دلالة عظيمة على إبطال التقليد، وأن لا يتبع إلا ما جاء في الكتاب والسنة. وأخواني في الله، فأمر التقليد من الأمور العظيمة ومن المسائل الخطيرة التي ابتلي بها من كان في الجاهلية، وللأسف نرى بلية لا زالت كائنة حتى في هذه الأزمان المعاصرة. نجد أن الناس لا زالوا على مخالفات عقدية أو مخالفات تعبدية ومخالفات في العقائد والسلوك والمنهاج، وكل البلية في هذا الباب والذي أقحمهم وجعلهم يستمرون على هذا الضلال هي مسألة التقليد. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى آثار التقليد الدخيل على الأمة، فمن آثار التقليد إخواني في الله الذي تؤثر على دين العبد وعلى دنياه، أو أولى هذه المظاهر السيئة، أن التقليد يا عبد الله هو فيه إعطال وإبطال لنصوص الشرع، التقليد فيه إبطال لنصوص الشرع. تجد أن المقلد تعرض عليه أدلة الكتاب والسنة فإذ به يرميها، لا أقول يرميها لو أتقن العبارة، أقول له أبعدها واستبعدها، يرى أنه لا محل للكتاب والسنة، وإنما القول من يقلده. فالمقلد إخواني في الله أبطل نصوص الشريعة، بل حتى سمعنا من بعض الفقهاء ممن كان مقلدا لبعض المذاهب قال كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. كل آية أو حديث، آية قرآنية، حديث شريف، نصوص شرعية، أدلة من الكتاب والسنة، قال كل آية أو حديث تخالف مذهبنا، هو على مذهب مقلد، مذهب يراه هو الشريعة، أن إذا كان الحديث والنص وجد أنه يعارض ما عليه من مذهب ومن مسائل قد قلد به أشياخه وأتباعه، قال فإن الآية أو الحديث إما مؤولة أو منسوخة، مؤولة أو منسوخة، عطل الشريعة تماما، ليس هناك اتباع الكتاب والسنة، ما أبقى إلا التقليد. كذلك بمظاهر التقليد إخواني في الأسية، وهذا الذي جعل جماعة من أهل العلم يحرمون التقليد لهذه الأضرار، من أن التقليد إخواني في إبطال الفكر، إبطال الفكر والتفكر، تعطيل تام. المقلد لا يفكر، ما يفكر البتة. تجد مثال في مسألة عقدية يسير عليها مبتدع من المبتدعة، أو في مخالفة شرعية، فإذا به يعرض على هذا المخالف الدليل من الكتاب، الآية واضحة كل الوضوح، كل الوضوح في معنى هذا المراد، يقول اقرأ يا عبد الله إيش في هذه الآية، أليس فيها عين التحريم للذي أنت فيه؟ يقول أنا ما أفهم شيء، اعذرني، ما تفهم شيء، أليس هذا قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين، أليس واضح الأفهام؟ بلى، لكن عند المقلد قد أعطل فكرة، ما عنده فكر. ومن هنا ومن ما يحسن ذكره أن العلماء كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال أجمع الناس، ويعني بالناس العلماء، قال أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم أبدا، لا يحسبون المقلد عالم يا العلماء. لماذا لا يحسبونه؟ قال لأن المقلد ليس عنده فكر. العلم ما معنى العلم؟ العلم هو الفهم، العلم هو الفكر، العلم هو الفقه، والمقلد ما عنده علم، ما عنده فقه، ما عنده تأمل، ما عنده فكر، إذا ليس في عداد العلماء، وبهذا بإجماع العلماء كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بأن العلماء أجمعوا على أن المقلد لا يكون أبدا من أهل العلم، لأنه رضي بالدنية، رضي بالدنية. وهكذا يا عبد الله من أضرار التقليد أن فيه التقديس، أنه فتح لباب التقديس، المقلد إنما يقلد من يعظمه، يقلد من يعظمه، فلما يدخل في هذا الباب يدخل هذا الباب إلى تعظيم الأشخاص الذي يقلدهم، وهذا الذي يظهر. من كان عنده صاحب مذهب فقهي أو كان تحت منظوم عقدية من فرق الضلال وله في ذلك رؤساء وزعماء، تجد أن هذا ما اكتفى بأخذ أقوالهم فقط واتباعهم، ولو إنما أخذ من أقوالهم التعظيم لذواتهم، التعظيم لذواتهم، يدافع ينافح ولو كان على باطل، بل لربما قدسه وعظمه وجعله بمثابة ماذا؟ الذي يشرع مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في بداية كتابه شرح مشكل الآثار، قال رحمه الله تعالى، وهذه عبارة من عبارات العلماء السائرة إلى هذه الأزمان، قال لا يقلد إلا غبي أو عصبي، لا يقلد إلا غبي أو عصبي، وصدق رحمه الله فيما قال، ما يقلد وما تجد أحد يقلد إلا غبي. وهذا يجرنا للمسألة الأولى، لماذا غبي؟ لأنه لا فكرة له، ما عنده عقل، ما عنده فكر، ما عنده فهم، ما عنده تبصل أدلة شرعية، إنما يزعق بما ينعق، يبلبل بما يسمع، فهو غبي، ما عنده فكرة، ألغى فكرة. والثاني إما غبي أو أنه عصبي متعصب، والغباء والعصبية مما يذم في دين الله جل وعلا. أشاد إخواني في الله، والمسألة طويلة في هذا الباب، لكن أبان المؤلف رحمه الله تعالى على من أعظم الأمور التي أتى بها أهل الجاهلية وبنوا بها ديانتهم المحرفة من عبادة الأوثان والأصنام والاستمرار على ذلك، وما أخذوه من دين آبائهم وأجدادهم وجعلوا ذلك قاعدة كلية يمشون عليها وأصل عظيم من الأصول ديانتهم، فجاء نبينا بهدم هذا الأصل الذي قد اتخذوه لأنفسهم، وأبطل باب التقليد وأمر بما يسمى بالاتباع، وذلك بالأخذ من الكتاب والسنة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.